هناك صغر في الفكهة ما يسبب في وجود إيجاد مجرى ضيق لخروج ودخول الهواء فيسبب مشاكل في التنفس، ومن ثم وجود إيجاد هذه الأصوات الغير محببة ما يضاف في الشخير.
هل الوزن الزائد دون العوامل الأخرى، دون أن ننظر إلى العوامل الأخرى لوحده ممكن أن يكون عاملا للشخير أثناء النوم؟
نعم، يعتبر أحد الأسباب الشائعة جدا زيادة الوزن والسمنة، وخصوصا إذا كانت مصاحبة زيادة حجم الرقبة وزيادة في عرض الرقبة باعتبار تجمع الخلايا الدهنية في الأنسجة الناعمة التي تكون حول مجرى التنفس الذي سيسبب إنجاز هذا الضيق الذي ذكرناه، من ثم الشخير وانقطاع التنفس ونقص الأكسجين. وإحدى علاجاته هي إنقاط الوزن إذا كان هذا السبب الرئيسي.
الرياضة اليومية أيضا، الرياضة بشكل منتظم أيضا ممكن أن يكون من الأمور التي تجدي نفعا لهذه الظاهرة.
يعني الرياضة بهدف إنقاص الوزن، ولكن ليس كرياضة خاصة لمنطقة البنوم والجسد، لا توجد رياضة خاصة لهذا الموضوع.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء الشخير أسبابه وعلاجه. موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir. وعلى تليجرام @arabicradio.ir. كل المراحب بكم أيها الأفاضل، نعود إلى حضراتكم ومع باقي من أسئلتكم. الأخت سناء من طهران تشاركنا وتكتب لنا: مع تحياتي لكادر هذا اللقاء وتحياتي الخاصة لضيفتكم، لدي سؤال من فضلكم. هل هناك من لا يراجع الطبيب ويعاني من الشخير ويكتفي فقط بتعديل الوسادة أو حتى بتبديلها؟ هل هذه الخطوة تجدي نفعاً؟ وشكرا لكم.
هذه أمور تجربية طبعاً، يجب أن يجرب الشخص إذا كان الشخير خفيف، ومجرد تغيير وضعية النوم ورفع الوسادة أو النوم بشكل جانبي إذا كان مؤثر سيكون ممتاز جداً، لحاجة لعلاج آخر إذا كانت ترتفع هذه المشكلة.
بالنسبة للوسادة دكتور أشرفي، هناك مواصفات خاصة للوسادة المناسبة مثلاً؟
للشخير بشكل خاص أو بشكل عام للجسم؟
كلا الحالتين.
يعني للشخير بشكل خاص فقط يطلب من الشخص المصاب بهذه الحالة أن يكون مستوى الرأس أعلى من المستوى السابق الذي كان يضعه، لكي يكون مجرى التنفس مفتوح أكثر، حالة مجرى التنفس يكون أسهل للتنفس. ولكن بشكل عام للوسادة لحالات النوم في جميع الحالات يفضل أن يكون مستوى الرأس أعلى من مستوى الجنة بقليل، وأن تمتلئ منطقة الرقبة بمقدار من الوسادة لا تكون فارغة لكي يحافظ على الحناءات العمود الفقري.
الأخ أبو إبراهيم من إيران يقول: مع تحياتي لكم، هل صحيح أن الإنسان عندما يكون متعبا جدا أثناء النوم يشخر، وهل هذه حالة طبيعية يعني دون الأمراض؟
إذا كانت حالة مؤقتة نعم، قد يكون بسبب حالة النوم العميق التي ستصاحب التعب والإرهاق الذي يحس به ذلك الشخص، ويسبب في رخوف في مجرى التنفس الموجود ورخوف في ما ذكرنا البلعوم، أو بالحقيقة تقفز الفم والانسجام الصاحب له، فقد تسبب شخير مؤقت ممكن تكون حالة طبيعية يعني لا يحاول منها، ولكن إذا تكررت المسألة أو كان شخيرا حادا يجب أن يراجع المريض للفحص ويقول ما هي المشكلة.
شكرا جزيلا دكتورة، نتوقف مرة أخرى مع محطة الجديد في الطب. الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام أهلا بكم جديد. أفاد باحثون أن الشخير العادي الذي يبقيك مستيقظا في الليل يكون أكثر من مجرد إزعاج صاخب، يمكن أن يكون علامة انذار مبكر لارتفاع ضغط الدم الخطير. وجدت دراسة أجراها خبراء النوم في جامعة فلاندرز في أستراليا أن الأفراد خاصة الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن في منتصف العمر الذين يشكرون بانتظام في الليل هم أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم. يقول الدكتور باستيان ليتشارد المؤلف الرئيس للدراسة من جامعة فلاندرز للأبحاث الصحية الطبية كلية الطب وصحة العامة، للمرة الأولى يمكننا أن نقول بشكل موضوعي أن هناك علاقة مهمة بين الشخير الليلي المنتظم وارتفاع ضغط الدم. يوضح ليتشارد وجدنا أن 15% من جميع المشاركين في الدراسة الذين كانوا في المقام الأول رجالا يعانون من زيادة الوزن يشخرون لأكثر من 20% من الليل في المتوسط، وأن هذا الشخير الليلي المنتظم يرتبط بارتفاع ضغط الدم. مضيفا تؤكد هذه النتائج أهمية اعتبار الشخير عاملا في الرعاية الصحية وعلاج المشكلات المتعلقة بالنوم خاصة في سن إدارة ارتفاع ضغط الدم. قال ليتشارد نتائج هذه الدراسات مهد قليل لمزيد من التحقيق فيما إذا كانت التدخلات العلاجية الموجهة نحو الشخير يمكن أن تقلل ارتفاع ضغط الدم وتقلل المخاطر المرتبطة.
حالات ثانوية قد تؤدي إلى الشخير مثل السمنة أو ارتفاع في ضغط الدم أو حالات الاكتئاب أو عدم النوم المريح قد يسبب إلى حالات الشخير وانقطاع التنفس الثاني.
الأخ مهدي من اليمن يكتب لنا ويقول مع سلامي وتحياتي لكم ودمتم إن شاء الله. شكرا لك أخي الكريم. هل هناك خطورة في الشخير وكيف نشخص ذلك؟
كما تم ذكر مسبقا نعم هنالك خطورة في الشخير، ما ذكرت من التقرير ان الشخير قد يسبب ارتفاع في ضغط الدم امراض القلب حتى السكري وايضا ظهور علائم مبكره لامراض الزهايمر وصعوبه التركيز وتدهور في وظائف الدماغ. ايضا هنالك خطوره وتشخيص في شده الشخير ويعني عدم وجود أسباب أخرى أبسط في هذا الموضوع. يجب فحص الشخص المريض إذا لم توجد هناك عيوب خطية أو مشاكل في اللوزتين أو التسولان، فقد يكون هناك مشاكل أخرى. وإذا كان الشخص مدخن أو يستخدم الشراب المواد الكحولية أيضا، إذا تم حدث هذه الأمور فيفضل أنه بعد يعني هناك بحث عن أمور أهم.
إذا كانت حالات الشخير مكررة يجب عدم إهمال الحالة، وأكيد يجب
مراجعة الطبيب المختص في الفحوصات،
وخصوصا إذا كانت مصاحبة للقطاع الجنسي.
فهذه الحالة تشكل خطر. لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة ونعود إليكم إن شاء الله.
السلام عليكم، تحياتي لأسرة برنامج أنتم من طريق الأسرة. حول موضوع الشفير، أسأل هل عامل الوراثة يؤثر على مسألة الشفير ويعني انسداد المجاري الهوائي ولربما يعني انقطاع النفس أثناء النوم؟ وشكرا للإجابة. أم يوسف من طهران.
شكرا لأختنا أم يوسف من طهران.
نعم، هنالك دراسات أثبتت أنه يوجد هناك عامل وراثي، ولكن قد يكون هذا العامل الوراثي يعني نسبة قليلة جدا من وجود هذه الحالة الشخصية، أو قد يكون هذا العامل الوراثي مسبب في حالات مسببة للشخص مثل ما ذكرنا مثل اضطراب الحاجز الأنسي أو تضخم اللوز الهائي أو مشاكل أخرى كما ذكرنا أو السمنة. بنت أيضا قد تكون عامل وراثي مسبب لهذه الحالات التي ستكون مؤدية للشخير وقابلة للعلاج ورفع هذا السبب. نعم، العلاج يشفع للسبب الرئيسي لهذا الموضوع. إذا كانت سمنة فيجب إنقاص الوزن أو القيام بالرياضة، إذا كان السبب الكحول أو التدخين يجب تركها أو على الأقل حد وضع حد لاستخدامها أن يكون قبل النوم بفترة طويلة. تعديل وضعية النوم مثل ما ذكرنا يضع الشخص المريض إلى النوم على الجانبين وليس الارتقاء على الظهر. أيضا استخدام أجهزة مثبتة للفك للسنان للوزن، هناك أجهزة خاصة يعني وسائل خاصة تستخدم أثناء النوم للشخص لتثبيت تضخم اللوز أو ترهل الحنك. أيضا العلاج الأخير لهذه الحالات التي تعتبر الحالات في المرحلة الأولى والثانية من شدة الشخير والقطاع التنفسي، استخدام قناع الأكسجين صاحب الضغط، يعني استخدام أكسجين مع ضغط يدخل الأكسجين بضغط إلى فم أنف المريض أثناء النوم لمنع قطع التنفس ونقص الأكسجين. ومن ثم العلاج النهائي لأغلب هذه الحالات هي الجراحة، إما بالطريقة يعني المتعارف عليه المشروع أو باستخدام الليزر، مثل إذا هناك تضخم في قرنيات الأنف في قرنيات الأنف تحتاج إلى تصحيح أو انحراف في وتيرة الأنف أو لحميات أو حتى ترهل سقف الأنف، هناك عمليات خاصة لرفع هذا الترهل.
إذا تحول إلى أمر يحدث كل ليلة هناك مشكلة ويؤدي إلى النعاس أثناء النهار، كيف يمكن أن يؤدي الشخير أثناء الليل إلى النعاس يعني أثناء النهار؟
الشخير أثناء الليل بسبب نقص في معناته أن هناك نقص في التنفس ونقص في الأكسجين ارتفاع في نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم، ما سيسبب في اختلال في جودة النوم وعمق النوم المصاحبة أو الإفاقة أثناء النوم لفترات متكررة وانتظار يعني عالي وعدم وصول الشخص إلى نوم عميق لترميم الدماغ واستعادة قدرة الدماغ، بالتالي سيكون الشخص في أثناء النهار متعب تعبان لا يستطيع التركيز، ليس لديه القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة والتركيز، وأيضا هناك نسبة سكر يعني ودراسات تذكر أن هناك ارتفاع في حوادث السير بنسبة 7% عند الأشخاص لديهم شخير أكثر من الأشخاص العاديين بسبب هذه الحالات التي تصاحب الشخير في القطاع التنفس وعدم تركيز النوم وعمق النوم، أيضا تسبب له مشاكل في مثل ما ذكرنا ضغط الدم السكري التدقيق وظائف الدماغ القدرة المعرفية واتخاذ القرار، هذه كلها مشاكل تترافقه أثناء النهار، وتكرر هذا الموضوع واستدامة هذا الموضوع سيسبب مشاكل إذا خصوصا إذا كان الشخص في مرحلة الطفولة ستسبب مشاكل في شخصية الشخص.
ما صار لي خصوصا شواشة
دكتورة أنا سحبت أكثر حول هذا الموضوع ولكن الآن لدينا اتصال من طهران الأخوة حمشان
وقفة
سلام
عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام.
العفو عندي سؤال للدكتور إذا رفيت بحمر. عندي تخمير عندما أنام على الظهر فقط وفقط عندما أنام على ظهري يجي التخمير ويستمر إلى حد يعني يستيقظ من النوم من شدة هذا التخمير فقط على ظهري يعني هذا يخليني استيقظ من النوم يعني على هذا الصوت مالته فقط على الظهر من النوم يعني هذا بيكون خطر أو مشكلة أو أي شيء.
لحظة واحدة دكتورة هل لديك استفسار أو سؤال؟ طيب شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا
مؤثر على رحاوة من أجل جمال يؤثر على إيجاد الشخص ولكن يجب الشخص المباشر من قبل طبيب يضمن أكوان حتى لمعرفة إذا كان من الممكن ترميم هذه الوضعية العجيبة إذا كان الشخص غير قادر على السيطرة على نومه على الجانبين أو غير متاح لهذا الوضع ولديه مشاكل أخرى قد يقوم بالكثير من العمل فغير لا يستطع أنه على الجانبين فيفضل لذكر احتمالية لوجود أمراض أخرى أو إذا كان هناك يعني حالات قابلة للعلاج يفضل مراجعة الطبيب رغم
أنها
دكتورة أيضا لدينا مشاركة مرتضى من العراق يشاركنا ويقول في كثير من فصول السنة أشعر بالحكة في أذني ليس فقط في الخريف أو مثلا في الربيع وعند النوم أيضا أعاني من الشخير هذه الحالة مزعجة بالنسبة لي ولزوجتي كيف هي الخطوات
الناجية؟
وربما الحساسية أيضا لهذا
لا
شكرا جزيلا للإجابة. هناك أيضا نصيحة طبية إن شاء الله نستمع إليها ونأخذها
بعين الاعتبار.
إن خسارة الوزن الزائد قد يكون كفيلا بتخمين ستة من الشخير تبدأ بتناول قصص طعام أقل حجما وتحتوي على سعرات حرارية أقل واحرص تذاكا على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام بالإمكان الاستعانة بأخصائي تغذية لتسهيل الأمر وتنظيمه.
حياكم الله. نحييكم في الوقت المتبقي من البرنامج انتهز الفرصة لقراءة مشاركاتكم وأسئلتكم. الأخت هدى من إيران ومن طهران تشاركنا وتكتبنا السلام عليكم وشكرا لكادر إذاعة طهران العربية وخاصة كادر هذا البرنامج. منذ سنتين وأنا أعاني من حالة نفسية شديدة وعند النهار أعاني من البكاء كثيرا وهناك أصبحت لدي مشاكل نفسية ومشاكل في الغدة الدرقية وأعاني من خمولها عند النوم دائما لدي اضطرابات في النوم، وهناك شخير بصوت عال. هل يمكن المساعدة من ضيفتكم؟ وشكرا جزيلا لكم.
كما ذكرت في بداية البرنامج، عدم النوم المنتظم وعدم النوم العميق سبب مشاكل حقيقية للشخص. ومن ضمنها ذكرنا أنه الاكتئاب، لأن الشخص يكون عديم الطاقة، لا يوجد لديه تركيز، لا يستطيع اتخاذ القرارات المناسبة، في الواقع عصبي باعتباره غير مرتاح. فمن الأفضل المراجعة لمعرفة سبب هذا الشخص. قد يكون الحل بسيط جدا، باستئصال اللوزتين أو بتعديل الأنف أو بترميم أو استخدام قناع الأكسجين تتحول يعني حياة الشخص وترجع إلى الحالة الطبيعية. فيفضل مرارا وتكرارا والتأكيد على مراجعة الطبيب لمعرفة السبب وعدم الإهمال.
الأخ عباس من العراق يقول: أحيي ضيفتكم الكريمة ولدي سؤال من فضلكم. بالنسبة لما ذكرتوه في البرنامج من أخصائي تغذية، إلى أي مدى يمكن تغيير في التغذية يفيدنا في مثل هذه الحالة؟ يعني هل العلاج يكون 100% عن طريق تغيير التغذية؟
إذا كان السبب الرئيسي لحالة الشخيرية السمنة، أكيد التغذية ستكون علاج نهائي لهذا الموضوع. ولكن إذا كانت الأسباب غير السمنة أو أسباب أخرى طبعا، لا، أيضا من الأسباب اللي ستؤثر بتغيير التغذية هي ترك التدخين، لأنه التدخين من الأمور المسببة لإيجاد التهاب عام في الجسم وفي الأنسجة وفي الأوردة، فأكيد ستغير حياة الشخص إذا ترك التدخين. أو لا سمح الله استخدام يعني الكحوليات أيضا ستؤثر طبيعي في علاج هذا الموضوع.
طيب، لدينا مشاركة أخرى. الأخت فرقد كاظم من العراق تشاركنا وتكتب لنا: بالنسبة للأطفال، هل عملية اللوزتين تساعد على عدم الشخير؟
نعم، إذا كانت هي مسبب للشخير رفع اللوزتين، إذا كانت هي مسبب يعني يجب أن يتم الفحص والتأكد من قبل الطبيب المختص لمعرفة ما هو السبب الرئيسي لهذا
الشخير. وأيضا لدينا مشاركة ويكتب لنا: بالنسبة للكبار كيف يكون اللوزتين؟ هل العملية تكون ناجحة أيضا؟
نعم، ولكن ستكون لنا أكثر ومصاحبة، يعني قدرة النقر ستكون أفضل من أفضل، ولكن ستؤثر في تنفس الشخص أكيد وستساعد على الراحة من هذا المشكلة.
لدينا مشاركة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يقول: مع تحياتي لكم، هل وجود لحمة زائدة في الأنف ممكن أن يؤثر في حدوث الشخير عند النوم؟
نعم، يحدث بعد وجود السوائل الأنفية والأحتياج.
طيب دكتورة، نستمع إلى إرشاداتك ونصائحك حول الشخير وأسبابه، وإذا كانت هناك حتى طرق وقائية نستمع إليك.
طرق وقائية هي الابتعاد عن الأكل في أوقات متأخرة من الليل، دائما ينصح بالأكل في أوقات يعني في بدايات الليل وليس في ساعات متأخرة من الليل، عدم استخدام الأكل الدسم الذي سيسبب النتيجة مشاكل ذهاب الدم إلى المعدة في الوقت المتأخر من الليل بدلا من ساعات بترميم الجبن، الاستفادة من ساعات مناسبة وكافية للنوم، وخصوصا المفجر وعدم متأخر ما بعد 12، على كل شيء ساعات في ترك التدخين، ترك الكحول، حتى المشروبات الجولة الأمثلة الأسواق التي تحصل على مقادير قليلة قد تكون من الكحول والسكر الشرعية، ولكن الأفضل ترك واستخدام المشروبات الطبيعية، الرياضة، الساعات المناسبة والنوم والكافي والاهتمام إذا كان لديه شعور أي مشكلة، الاهتمام بمراجعة أدوار الرجال قليلة
تكون
هذا
الأمر. نرجو الاحتفاظ بالمحافظة
على صحة
وعمر أطول
وصحة
الجميع. آمين، نتمنى الصحة والعافية للجميع. مشكورة جزيلا. جداً دكتورة سهير أحمد، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران. شكراً لك، ونحن سررنا كذلك. شكراً لطيب متابعتكم مستمعينا الكرام، دائماً نتمنى لكم الصحة والعافية في أمان الله.
Thank you. I'm gonna make you mine. Come on, come on, come on. كواشف الارتباط بالإله عن جرب الله تعالى خرج الشريف من جرة العادة عليك من الوقوف عند سماع اسم الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمرها عليه السلام، وكأنه يقول: نحن كلام بين يديك، إذا ذكر اسمك نجد ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي نورين يقينا، فكيف إذا ضعت إمارات بعدك الكريمة الأولى؟ وقد ورد عن الإمام علي بن أبي طالب حينما وصل دعوة الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة خروج إمام إلى محالة الخارج، يقوم على اسم الله بالبركات، قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه وخرج وانصرنا به نصرا عزيزا، اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا، اللهم عجل فرجه
وكمال معرفته التطبيق هدى. تحدثنا سابقا عن الحفرة الأولى، ووصل الكلام إلى الحفرة الثانية. المقصود من هذه الحفرة يحتمل ثلاثة معاني. المعنى الأول أن المراد بالتطبيق التطبيق بغناه تبارك وتعالى عن المعرفة، كما ورد في الحديث القدسي: كنت كنزا مقنيا فأحببت أن أعطيك الله تبارك وتعالى خلق الوجود وخلق الخلق لا لحاجة منه إيمانه، كما قال الملائكة: الفاعل والتكمل لغايته، والفاعل الكامل غايته ذاته. الإنسان البخيل يصطنع الكرم ويتكلف الكرم، لأن الكرم يكمله ويحوله من بخيل إلى كريم. فالإنسان البخيل لأنه فاعل ناقص يحتاج إلى ما يكمل نقصه، فإنه يصطنع الكرم لأجل تكميل شخصيته. أما الكريم فعندما يكرم الآخرين لا غاية له ولا حاجة له بهذا الكرم، لأنه كامل بكرمه، فلا يحتاج إلى أن يكمل ذاته باصطناع الكرم. وإنما الكرم هو مقتضى ذاته ومقتضى وجوده، فهو عندما يكرم الآخرين ليست غايته من هذا الكرم تكميل ذاته فهو كامل، وإنما غايته من هذا الكرم ذاته، أي أن غايته من الكرم هو فيض ذاته وإبراز ذاته. الله تبارك وتعالى هو الوجود الذي لا حد له ولا مبدأ له ولا منتهى له، فهو عندما يفيض الوجود لكي يخلق الخلق لا حاجة له في هذا الخلق، لأنه لا يستكمل وجوده بإيجاد الخلق، فوجوده كامل قبل إيجاده للخلق. إذن غايته من إفاضة الوجود ذاته، يعني إظهار فياضيته وإظهار كرمه وإظهار جوده، ففيض الوجود هو مقتضى ذاته ومقتضى خلاقيته ومقتضى جواديته تبارك وتعالى. إذن هو لا يحتاج إلى أن يتعرف عليه خلقه، المحتاج لأن يتعرف على الله هو الخلق، فإن الخلق أنفسهم محتاجون لمعرفة الله بلحاظ أن معرفة الله تبارك وتعالى تعني المعرفة بحقيقة وجودهم وبحقيقة خصائص هذا الوجود من العلم والقدرة والحياة. إذن وكمال معرفته التصديق به، أي أن من كمال معرفته تبارك وتعالى التصديق بأنه غني عن هذه المعرفة، والتصديق بأنه كامل في رتبة سابقة على هذه المعرفة. هذا هو المعنى الأول لهذه الفقرة. المعنى الثاني لهذه الفقرة وكمال معرفته التصديق به بمعنى التفاعل بين الجانب العقلي في الإنسان والجانب القلبي. النفس البشرية تمتلك مجموعة من القوى، من قوى النفس البشرية القوى العقلية التي تدرك الأشياء وتكتشف الأشياء، ومن القوى القوة القلبية وهي القوة التي تعقد النفس على ما عرفت وعلى ما اكتشفت. فالعقل هو خزانة للإدراك، ولكن القلب هو خزانة للفرح للحزن لعقد الخلق للاستقرار لعدم الاستقرار وأسبابها. لذلك قد يتعرف الإنسان على أشياء ولكنه لا يعقد قلبه عليه، فلا يقع تفاعل وتجانس بين القوة العقلية والقوة القلبية. وهذا ما قصدته الآية القرآنية وجحد بها واستيقنتها بمعنى هذا الكون خالق، واكتشفوا أن تبارك وتعالى بالأدلة والبراهين، فالقوة العقلية امتلأت عندهم بمعرفة الله، ولكن القوة القلبية لم تستجب للقوة العقلية فخلفت عن القوة العقلية، بمعنى أن الإنسان لم يأخذ قلبه على ما اكتسبه عقله، فإذا لم يأخذ قلبه على ما اكتسبه عقله فهو ناقص المعرفة. نظير الإنسان مثلا عندما يجلس في الظلام مع جثة إنسان ميت، لو وضع إنسان ميت بين يديك فإنك تدرك بعقلك أنه لا يراك ولا يمكن أن يقوم، لكن قلبك لم ينعقد على ما أدركه عقلك، فهنا القوة القلبية تخلفت عن القوة العقلية. أيضا كذلك ليس المطلوب من المؤمن أن يكتشف الله من خلال البراهين والأدلة العقلية، بل المطلوب منه أن يعقد قلبه على ما اكتشفه عقله، أن تقع المطاوعة بين القلب وبين العقل، وهذا ما قصدته الفقرة الشريفة، وكمال معرفته التصديق والإذعان به. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين.
الرحمن الرحيم إلى آخر سورة. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة. وإذا قدم السورة على الحمد أعاد القراءة مبتدئا بالحمد ثم السورة. وإذا تذكر بعد أن ركع فلا شيء عليه. وكذا إذا نسي قراءة الحمد والسورة حتى وصل إلى الركوع مضى في صلاة.